ألا نبتلى بمثل ما ابتلي به هؤلاء. هناك الآن من يزهد في مجالس العلماء قد المشايخ ويريد أن يعتزل الشباب عن مشايخهم وعن علمائهم، فمن أطاعهم فإنه حري أن يقع في مثل هذا الضلال الذي وقع فيه من اعتزل العلم من قبل. فلنحذر من هذا. نعم. مذهب الرافضة أنهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت لزعمهم، يبغضون الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وحتى علي رضي الله عنه، وإن تشيعوا له بالظاهر إلا أنهم يبغضونه بالباطن. فهم يبغضون الصحابة ويتولون أهل البيت لزعمهم، والواجب تولي الجميع كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وبخلاف النواصب، النواصب على العكس من الروابط، والنصب معناه العداوة. النواصب جماعة يبغضون أهل البيت، يبغضون أهل البيت ويتولون بقية الصحابة، عكس الروابط. أما أهل السنة والجماعة فهم يتولون الجميع، يتولون الصحابة عموما ويتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الروافض يتولون أهل البيت في زعمهم ويتبرؤون من الصحابة. النواصب على العكس، يتولون الصحابة ويتبرؤون من أهل البيت ويسبونهم. هذا هو النص، هو نص العداوة لأهل البيت، وهذا ضلال بلا شك. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون ولله الحمد بين أهل البيت، بين محبة أهل البيت ومحبة بقية الصحابة، لا يبغضون أحدا منهم، وإنما يتولون الجميع ويحبونهم ويأخذون بهم، وهم سلفنا الصالح وقدوتنا في ديننا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فمن خالفه فهو إما رافضي وإما ناصري وإما خارجي من الخوارج الذين يكفرون الصحابة. نعم. يبغضون الصحابة ويسبونهم ويصفونهم بالظلم ويقولون انهم ظلموا عليا واقموا الخلافه وصي الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف بعد الرسول علي بزعمه، بل غلافهم يدعون الرساله اصلا لعلمه، ولكن جبريل قال وذهب بها الى محمد، والا اصلا العلم هذا غلافهم. وايضا منهم من يدعي ان عليا هو الله وانه هو الله الذي استحاله، يعتقدون فيه الولوية، فهم طوائف كثيرة، منهم العلاة والكفرة ومنهم دون ذلك، وهم طوائف عقدة. نعم. الروافض يقولون كل ما جاء في القرآن من ذم الكافرين والظالمين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر. كل ما جاء في القران من رب من ذم الظالمين والكافرين والمعتدين فالمراد به ابو بكر وعمر وعثمان، لانهم جزعوا وركبوا الخلافه وظلموا. طيب، نقف عند هذا. إن شاء الله هذا يكون آخر خلص، فإلى إن شاء الله بداية العام الآتي نلتقي إن شاء الله على الخير. لا في شيء خلص من الآن، لا في شيء. نواصلكم الذين ينسبون العداوة لأهل البيت. نعم. أهل البيت أخص من بني هاشم، أهل البيت أخص من بني هاشم، هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث هذا عبد المطلب. لأن المسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن بني المطلب يشاركون أهل البيت في الخمس، لأنهم دخلوا الشعر لما أنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وقرابته، دخل بني المطلب معهم الشعر وحوصروا معهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركونا في جاهلية ولا في الإسلام، فيحاول من الخمس لهذه الأمور. وهذا هو المذهب كما في مسجد الزاد، يقول لا تدفع عن الزكاة إلى هاشمي ومصلي ومواليهما. القول الثاني أنه لا، هذا خاص بأهل البيت وليس منهم بل المصلي، وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن بل المصلي لا يدخلون. نعم. الذكور الإيمان، الذكور والإيمان، لكن أولاد الإيمان من قبائل أخرى ليسوا من أهل البيت إذا كانوا من قبائل أخرى، أما إذا كان آباؤهم من أهل البيت وأمهاتهم من أهل البيت فيكونون من أهل البيت، أو كان آباؤهم من أهل البيت فقط يكون من أهل البيت ولو كانت أمهاتهم من غير أهل البيت. المحبة للمؤمنين عموما، للمؤمنين عموما، لكن أهل البيت لهم قيادة خاصية، لهم قيادة خاصية، والعلماء نصوا عليهم في كتب العقائد لوجود المخالفين، سمعتم الرواسب والروافض، فهم نصوا عليهم من أجل وجود المخالفين، وإلا جميع المسلمين وجميع المؤمنين يوالون ويحبون بقدر إيمانهم، لكن إذا كان مع إيمانهم قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم صار لهم زيادة محبة وغضب وميزة. نعم. الله أعلم، أنا نفس من السالف ما أدري من هذا، هم من قريش بلا شك، هم من قريش، ثم قولوا ابن أهل البيت فلا معنى، احتاج هذا إلى معرفة النسب. نعم. نعم. هذا كذب. ليس هناك بقاء، ليس من جسد من الإخوان، كل شيء موجود الآن. يعني هل يقولون شعر الرسول أو هذا صوت الرسول؟ هذا كله من الكذب من أجل أن يصطادوا به العوام والجهل. هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. آثار الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت في موته، انتهت في موته عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى إلا اتباعه والاقتداء به ومحبته صلى الله عليه وسلم. نعم. أما إذا أبعاهم من جاء بشعر ومن جاء بضلالة من الرسول على كذب. نعم. تقلوه الساجدين من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويصلي ويسجد كما يقوم اهل الايمان ويصلون ويسجدون. ليس المراد كما يقول بعضهم المراد انه يتقلى في اصناف الساجدين من ادم الى سبب، هذا لا دليل عليه. نعم. الذي يراك حين تقوم قلبك في الساجدين، حين تقوم ليش؟ صلاه الليل، صلاه الليل. نعم. يشمل العرب كلهم، وفي خلاف عن التقسيم الى عرب عادي وعرب مختلف، هل هو صحيح او ليس صحيح؟ في خلاف. نعم. لا هو يشترط كل علاقه الحياه، لكن بعد وفاه من يشتكي على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاوى كثيره والقرابيين كثيرون لم يدرك ان هذا من جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لو ثبت من جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك فيه، لم يدرك هذا. نعم. كله النبي الله اعلم. انا لا تسالوني عن الانساب، انا ما اعرف الانساب من بني الإسلام ولا من بني الإسلام، ارجعوا إلى علماء النسل. نعم. هل جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكروا في هذا الشيء؟ نعم. هل جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. هذا الإنسان يحتاج إلى كتاب معرفة الأمثال، الحكم يتبع معرفة الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على محمد.
ونأخذ عن ذلك الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن فضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر سورة الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله من اصول اهل السنه اي من اصول عقيدتهم التي فارقوا فيها اهل الضلال التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من قوارب العادات. في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات وما جرى نساء من أجر الله على أيدي من أجرى مسالك الأمم وما جرى على أيدي صحابة تابعين ومن جاء بعدهم، كل هذا يشهد بهذا الأصل. فقوله رحمه الله من أصول أهل السنة أي من أصول اعتقادهم، وأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. ويراد بأصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم التي بنوا عليها اعتقادهم، فليست هذه المسألة من المسائل السهلة، وإنما هي من المسائل الأصولية التي يترتب عليها صحة العقيدة أو عدم صحتها. كرامات الأولياء، الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله من خالق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، على يد رجل صالح، على يد عبد صالح، مما يخالف ما جرت به العادة. فقولهم هو أمر خالق للعادة يخرج به الأمور الغريبة التي لا ليست خالقة للعادة، بمعنى أن البشر يقدرون عليها، يقدرون عليها إذا تعلموها، هي أمور غريبة على الناس، ولكنها يمكن معرفتها وتعلمها، هذه لا تسمى كرامات مثل الصناعات. الصناعات التي حدثت الآن ولم تكن معروفة من قبل، هذه غرائب مثل الطيران، علم الطيران في الجو، الواسطة، الطائرات وأنواعها، هذا أمر لم يكن معروفا عند الأمم السابقة ولا عند قدر علم الأمة، إلا نوع من الأمور الحادثة الغريبة لكنه صناعة، لكنه صناعة يحدثه من تعلمه، فمن تعلم هذه الأمور عرفها. ففي هذه الخالق للعادة فإنه ليس من سبع البشر. كذلك مثلا مسائل الاتصالات المعروفة الآن، أنك تسمع صوت بعيد بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة التليفونات أو النداعات، أو تشاهد ما يبث في على الشاشات المشارق والمغارب تشاهدك أنهم عندك. هذه أمور غريبة ولكنها صناعة تدرس وتعرف تتقن، فهي ليست من خوارق العادات، إنما خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر، لا يقدر عليها البشر، مثل تكثير الطعام القليل ومثل نبع الماء الذي ينبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروى الناس، هذا لا صنع للبشر به، لا الرسول ولا الرسل ولا غيره، انما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه خوارق العادات، خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر ولا يمكن تعلمها، مثل معجزة القرآن الكريم، أي معجزة ما يقدر عليها البشر. العرب الفصحى مع أنه نزل بلغتهم وتكلم بلسانهم ما يقدرون على أخطر سورة، أن يأتوا بأخطر سورة منه، هذا معجزة خارق للعادة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقولهم غير مقرون بدعوى النبوة يخرج بذلك المعجزات، لأن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين، معجزات وكرامات. المعجزة نازلت على يد نبي، مثل شق البحر لموسى، مثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل حتى يكفي الناس الحزنين، إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام أو وضع يده عليه والناس بحاجة بمجاعة كثره الله حتى يكفيهم الماء القليل، وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى يفوق من بين أصابع يده وحتى يروى الناس ويشربوا، هذا من المعجزات لأنه جرى على يده، فما يجريه الله من خوارق العادات على يد من يدعي النبوة فإنه يعتبر معجزا. وهذا بتعبير الناس، وإلا في الحقيقة أنه آية، سمى آية، وفي القرآن سماه الله آيات. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، آيات تسع آيات بينات سماه الله آيات، فقال لولا أنزل عليه آية من ربه يعني معجزة. فالمسمى الشرعي آيات، لكن الناس اصطلحوا على تسميته معجزة، من أعجز إذا لم يستطع البشر، إذا عجز البشر على أن يأكلوا سموه معجزة من هذه الناحية، وهو في الحقيقة آية لأن الآية معناها العلامة الدالة، وهذه آيات دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخارق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة أو آية، وإذا جرى على يد عبد صالح فهو كرامة، كما جرى في الأمم السابقة على أيدي الصالحين، وكما جرى في هذه الأمة على أيدي الصالحين من خوارق العادات. ومما قصر الله في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكره الله من قصة أصحاب الكهف، فتنة آمنوا بربهم وخالفوا المشركين وفروا بدينهم من أهل بلدهم وأووا إلى غار واختفون فيه عن قومهم، فضرب الله النوم على آذانهم فناموا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها طويلة جدا. ومع هذا لم تتغير أجسامهم ولا شعورهم ولا احتاجوا إلى طعام ولا إلى شراب، مع أنهم ناموا مئات السنين كما قص الله جل وعلا ذلك عنهم ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قلبهم باسط ذراعيه بالوصل، وإن اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منه رعبا. هذه كرامة لهم أجراها الله على أيدي رجال صالحين، وهي خارق للعادة، لأن النوم العادة معروف منه ساعات، لكن هؤلاء ناموا مئات من السنين وبقيت حياتهم وبقيت صفاتهم ولم تتغير أجسامهم ولم تأكلهم الأرض ولم تتغير لحومهم، فهذا خالق العادة أجراه الله على يد هؤلاء الصالحين ويكون كرامة لهم. كذلك ما قصه الله عن آصف بن رفيع الذي كان عند سليمان لما طلب سليمان عليه الصلاة والسلام لما طلب إحضار عرش بالقوس من اليمن وهو في بيت المقدس بينهما مسافة شهر، دعا هذا الرجل، دعا الله عز وجل فجاء العرش عرش بالقوس بسرعة هائلة وصار بين يدي سليمان عليه السلام. قال الذي علمه علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده رآه سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي. في لحظة واحدة جاء هذا العرش كما قال الله ولها عرش عظيم، جاء مسافة شهر في لحظة وصار بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام بواسطة يقول هذا المؤذن يكون كرامه لا خارقه للعاده، لكنها على يد رجل خالص ليس نبي سميت كرامه. وكذلك ما خصه الله عن مريم انها لما انعزلت للعباده في مكان خاص فجلت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا وتعبد الوجوه وصلى الاحراف عن محل العباده، وكان جفريه عليه السلام لانه كافلها جفريه كافلها بعد ابيها لان اباها معه وهي صغيره، فكفلها جفريه لأن خالفها زوجته فكفلها، ولكنها اعتزلت لما بلغت سن النساء اعتزلت وجعلت حجاب تتخير فيه العبادة، وكان جسري عليه السلام يذكر عليها ويجد عندها الرزق وما راحت ولا جاءت ولا دخل عليها أحد ومع هذا فيها الرزق وهي فيها المطر، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى الذي احتجبت فيه وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال إنه يأتيها فاكهة في الشتاء في الصيف وتأتيها فاكهة الصيف بالشتاء وهي لم تخرج ولم يأتيها أحد وإنما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة لأن مريم رضي الله عنها ليست نبيه وإنما هي امرأة صالحة. فهذا الذي جرى على يده يعتبر كرامة فهو لو جرى على يد النبي لصار معجزة وهو في الحقيقة معجزة معجزة للنبي كرامة للنبي لأن الولي ما حصل على هذا الخالق إلا بسبب النبي الذي اتبعه. الكرامات كرامات للأولياء وهي معجزات للأنبياء لأن الأولياء لم يحصلوا على هذه الخوارق إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. وكذلك حملها لعيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب العادة هم الحمل يكون من أب دون ذكر وأنثى ولكن مريم حملت من غير زوج بل في نفخ الملك لأمر الله سبحانه وتعالى نفخ فيها فحمل كما قص الله ذلك في القرآن. فقولها حملت بدون زوج هذا حرام من حرامات الأولياء والله قادر على أن يخلق المولود أن يخلق الإنسان كما يشاء سبحانه وتعالى. خلق آدم من غير آدم ولا أم من تراب وخلق حواء من آدم بدون أم حواء ليس لها أم خلقها الله من آدم خلق منها زوجها فجعل منها زوجها وخلق عيسى عليه السلام من أم إلى أب. إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. الله قال لآدم كن فكان وقال لعيسى كن فكان. الله قادر على كل شيء لكن آدم خلقه من تراب وعيسى خلقه من الروح الذي نفخه جبريل عليه السلام في مريم. فهذا بالنسبة لمريم معجزة وبالنسبة لعيسى عليه السلام بالنسبة لمريم كرامة وبالنسبة لعيسى عليه السلام معجزة أن الله خلقه من أنجل هنا معجزة لعيسى وكرامة لمريم. وكذلك ما قطع الله عن الخضر صاحب موسى لما لقيه موسى وطلب منه أن يتبعه وأن يعلمه مما علمه الله فركب في السفينة فهو شيء خرق السفينة هذا في ظاهره أنه ضار فأنكر عليه موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها وعاده من السفينة إلى خرقة وهي في الماء أن هذا يغرق مكتاب السفينة لكن الخضر فعل هذا من حكمة فسر ذلك فيما بعد أن السفينة كان في مسافرين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبة فأردت أن أعيدها. كان هذا الملك الجبار يأخذ السفن الصالحة فأراد الخضر أن يعيدها حتى تسلم من هذا الجبار فأردت أن أعيدها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة فهو فعل هذا من أجل أن تبقى السفينة ولم يعمل هذا من باب العدل لكن موسى لم يدرك المراد الا فيما بعد. هذا من الكرامات من الذي يدري الخبر عن هذا الامر الا ان هذا من الله سبحانه وتعالى اجراه على يده وصارت عاقبته خيرا لاصحاب السبيل. الغلام كان يمشي يعني في الشارع فلقي غلاما يلعب مع الأطفال فأوزعه الخمر وذبحه. فأنكر عليه موسى: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا أخرى. وكان التفسير فيما بعد أن الخمر علم أن هذا الطفل لو كبر لصار سببا في إغلال أبويه، لو كبر وعاش لكان سببا في إغلال أبويه فقتله من أجل المصلحة، مصلحة أبويه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما إغلالا وكفرا، فهو قتله من أجل مصلحة أبويه. من الذي أطلع الخبر على العاقلة وعلى المستقبل؟ هل فرانه من فرانات الأولياء؟ وكذلك لما جاءوا إلى أهل القرية وابتدعوهم فأبدا يبلدوهما، بينما هم يمشون إلى جدار جدار يريد أن ينقذ لا أن يمسكهم، فالخبر أقام هذا الجدار وأصلحه. فتعجب موسى عليه السلام: ما كن أضيفونا ولا أكرمونا وأن تفرح جدارهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت النتيجة والتفسير لهذا الحدث ما ذكره الله: أما الجدار فكان يغلى ليل وسيلين في المدينة، وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فلو سقط هذا الجدار لتبين الكنز وأخذه الناس، فتضرر هؤلاء الأيتام. فالخبر عمل هذا من باب الإحسان إلى اليتيمين، والسبب في هذا صلاح الأب، كان أبوهما صالح، فالله حفظ ولديه وحفظ مالهما بسبب صلاح الوالد. ما الذي أطلع الخبر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه كرامة، لأن الخبر على الصحيح ليس نبيا وإنما هو عبد صالح، كما قال الله تعالى: عبد عبادنا. فهذه كرامات يجريه الله على أيدي الصالحين في الأمم السابقة. أما ما جرى في هذه الأمة هو كثير كثير وكثير جدا، والكتب الصحيحة مملوءة من ذكر هذه المعجزة، هذه الكرامات. ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. وما أجراه الله سبحانه وتعالى كما حصل في قصة عمر. عمر كان يخطب على المنبر هنا، وكان هناك جيش بقيادة رجل يقال له صالح بن زيد في المشرق من هاون، من بلاد هاون، من بلاد إيران الآن. فعمر يخطب على المنبر والجيش من هاون بقيادة ثانية، فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو، وكان قريبا منهم جبل، كان قريب من الجيش جبل. فنادى عمر على المنبر: يا ثانية الجبل، يعني اذهب إلى الجبل بالجيش لأجل أن يتحصن به. فسمع ثانية صوت عمر وهو في نهاون، فتحصن بالجبل ونجى الله المسلمين من كيد عدوهم. هذه معجزة جرت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن الله أعلمه وألهمه وأطلعه على هذا الجيش وحالته مع بعد ما بينهما من المسافة. ونادى وسمع القائد صوت الأمير وأخذ به، فكان سببا لنجاة المسلمين مع وانتصارهم على عدوهم، هذا خارق للعادة، لأن خلص من المدينة يصل إلى نهرين في لحظة، هذا من خارق العادة، هذه كرامة. وكذلك العلاء بن الحضرم رضي الله عنه كان يسير إلى بلاد البحرين في جيش معه، فلما كانوا في ثلاث من الأرض من الفاجة ليس فيها ماء ونفذ ما معهم من الماء وأشرفوا على الهلاك، قام العلاء بن الحضرم رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل، فجاءت سحابة ساقها الله سبحانه وتعالى فأمطرت على الجيش حتى رموا وحتى ملأوا ما معهم من الأوعية والأسقية ولم تتجاوز الجيش. هذه كرامة أجراها الله على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما أرادوا مهاجمة العدو وحال البحر بينهم وبينه دعا صلى العلاء بن الحضرم ركعتين ودعا الله وأمر الجنود بالعبور على البحر فعبروا من خيولهم على البحر كأنهم يمشون على الأرض. هذه كرامة من كرامات الأولياء التي يجيها الله على أيديهم. وكذلك الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما اراد ان يصلي وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مضى كثير من الليل ثم ذهب الى قومه في جو مظلم فالقى الله نورا في صوته الذي معه في عصاه اضاء له الطريق حتى وصل الى قومه. كذلك قصة أسيد بن الحضير رضي الله عنه كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن وكانت الفرس مربوطة عنده وعنده ابنه الصغير نائم عنده فكان أسيد يقرأ القرآن ويصلي فأبصر في الجو ظلة فيها أمثال السوق أقبلت فلما رأته الفرس جالس خشي على أن خطأ ابنه يحيى وهو نائم. ثم لما قرأ مرة ثانية جاءت هذه الظلة فيها أمثال السوق فجالت الفرس مرة ثانية حتى خشي على ابنه أن خطأ وكلما قرأ قربت منه هذه الظلة وفيها أمثال السوق. فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الملائكة نزلت تستمع القرآن. ولو استمر أسيد بن حمير يقرأ لرآها الناس في النهار داخل تستمع القرآن. هذه كرامة لأسيد بن حمير رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك من الكرامات التي يجريها الله على يد أولياءه كثيرة جدا. وقولهم على يد رجل صالح او على يد ولي يخرج بذلك ما يجري من الخوارق على يد الفسقة والكفار والملاحدة قد يجري على يديه الخوارق يطيرون في الهواء ولا يمشون على الماء ولا يدخلون في النار ولا يتضررون بها هذه الخوارق. لكن لما كانت على يد اناس الفجار لم تكن كرامات وانما هي اهانات واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهم فهي خوارق شيطانيه خوارق لكنها شيطانية تجري على يد الشياطين. فهؤلاء الذين يريدون أنفسهم بالسلاح يدخلون النيران ويعملون أشياء خارقة للعادة في ظاهرها، لكن هم ليسوا أولياء وإنما هم تجار. هذه لا تسمى كرامات، وإنما تسمى خوارق شيطانية. الشياطين هي التي تعملها لهم، تمشي بهم في الهواء، تمشي بهم على الماء إلى غير ذلك، فتولاهم الشياطين وتعمل لهم الشياطين لأنهم تقربوا إليها وعبدوها من دون الله، فهم تقربوا إلى الشياطين وإلى الجن، فالجن عملوا لهم هذه الأشياء، طاردهم في الهواء، طاردهم في الطريق مسرعين وقطعوا المسافات بسرعة كما يحصل الآن على يد المخرفين من غلاة الصوفية وغيرهم. هذه لا تعتبر كرامة، وإنما هي خوارق شيطانية. إذن ويتلخص من ذلك أن خوارق العادات إن جرت على يد من يدعي النبوة فإنها تكون معجزة، ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن جرت على يد غير نبي لكنه من الصالحين فإنها تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حق لله. فهذا كرامات أجراها الله على أيديهم إلا لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم كما حصل للعلاء بن الحرم هذه حاجة للمسلم أو لحجة بالدين وأن يقيم الدليل على صحة ما يقول. فالكرامات تجري إما لحجة بالدين وإما لحاجة للمسلمين. أما إذا جرت خوارق العادات على يد فاسدين خرافيين مشعوذين دجالين فإن هذه لا تسمى كرامات، وإنما تسمى خوارق شيطانية أجراها الله سبحانه وتعالى لأجل الامتحان والابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم أيضا ما كل الأولياء تحصل له الكرامات، أليس من لازم الولاية حصول الكرامة؟ فهناك أولياء صالحون لم يحصل على أيديهم كرامات، هذا لا يدل على نقصه أو نقص صلاحه. فحصول الكرامة للولي ليس من الأمور اللازمة، التجري قد لا تجري، وهي لا تجري إلا لفكرة من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث وضعها سبحانه وتعالى. ومن لم تجري على يده كرامة وهو عبد صالح فهذا لا يدل على نقص ولايته ولا يدل على نقص إيمانه. كما أنه ليس كل الخوارق كما عرفتم كل الخوارق تكون كرامات. الفارق هو النظر في حال من جرت على يديه، فإن جرت هذه الخوارق على يد رجل صالح فهي كرامة ولا تزيده إلا إيمانا وتقوى من الله سبحانه وتعالى، تكون عونا له على الطاعة ولا يتكرر بها وقد لا يعلم بها، وإذا علم بها فلا يغتر بها، ولا تجده إلا تواضعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا جرت على يد كافر أو مشرك أو فاجر فإنها تكون خوارق شيطانية يجريها الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا من ابتلاء والامتحان والاستدراج. ومن ذلك ما يجري على أيدي الفرافيين من خوارق العادات، لأن الذي يجري على يد الفرافيين الآن على قصره إما أن يكون من باب الشعوذة والتجديد والسحر التفجيري الذي لا حقيقة له، نوع من القدرة على الأعين، فهذا لا يعتبر خارق للعادة، وإنما هو شيء شعوذات وكذب وتجديد ويخيل إلى الناس أنه يدخل النار وهو لم يتهرب لم يختلف، يخيل للناس أنه تمر عليه السيارة ولا تضر مثل ما يعمل الآن المشعوذون يسمون أنفسهم البهلوانيون، هذا تجيب عن غير صحيح ولا حقيقة، وإنما هو من باب السحر التخيلي والقدرة التي يقمرون بها على الناس، يظهر للناس أنه يجر السيارة بشعره مكلف سيارة ما تجرد بالأمراض كيف يجرد بشعره، لكن يخيل للناس هذا الشيء، يعمل أعمال تظهر للناس أن الحقيقة هو أنه الحقيقة ليس الصحيح، يضرب بالمسامير يضع عليه الصخر الكبار ويضرب بكذا ولو تضرر هذا كذب، هذا عامل حيله تجديد ويري الناس ما هو خلاف الحقيقه. اذا ذهبت اذا ضاعت هذه القمره وضاع هذا التكوين عادت الامور كما كان، يضع هذا السفر على حشرات فكرت كانها اغنام كانها غنم، يضع هذه القمرة على ورق سميد تصبح كأنها أوراق نقدية كأنها فئة 500 أو فئة 100 أو 50 أو 10 أو ريال من كلمة، إذا راحت القمرة عن الأعين عادت ورق سميد كما حصل لكثير من المحتالين والدجالين، هذا من باب الكلمة. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ناظر البطائفية وهم الطائفة التي يقال لها الرفاعية من غلاة الصوفية، لما ناظرهم أمام الناس قالوا له متحدين لشيخ الإسلام نحن ندخل وإياكم النار أمام الناس، قال نعم ما يخالف أدخل وإياكم في النار، ولكن بشرط اننا نغسل ارجلنا بالمنظفات وندخل ما يخالف فابد لانهم كانوا يدهنون انفسهم بطلى يمنع حراره النار يدهنون انفسهم بطلى معروف او دهن معروف يمنع حراره النار لفتره فيجب ان يمرون مع النار ولا تضرهم بسبب هذا الدهان وهذا الطلى فتحداهم الشيخ رحمه الله قال ما صار ادخل معكم النار لكن بشرط اننا نغسل ارجلنا واجسامنا وننظفها من هذا الدهان الذي طلعوا له فلما قال لهم ذلك اعجبهم واسحبهم وابوا انهم يعرفون انهم لو تركوا هذا الدهان ما استطاعوا دخول النار فدل على انهم يستعملون حلل وتسجيلات هذا قسم القسم الثاني قد يكون صحيح من خوارق العادات طيران في الهواء او المشي عن الماء هذا ليس من باب التسجيل خارق العاده لكن ليسوا هم الذين قاموا به وانما الذي قامت به الشياطين والشياطين تحذرهم وتريدهم مشيهم على الماء لماذا لانهم عبدوها واشرفوا بها مع الله عز وجل فقربوا اليها فخدمتهم خدمتهم بما يريدون فهذه خوارق شيطانيه ليست خوارق انسانيه ابدا وهي ليست من عملهم وانما هي من عمل الشياطين والجن لان الجن تقدر على اشياء لا يقدر عليها الانس فاذا تقرب الانس الى الجن بما يحبون خدموهم كما قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا استمتع بعضنا ببعض الانس تقربوا الى الجن بما يريدون من الكفر والشرك والضلال والجن خدمت الانس بما يريدون من تقريب الحاجات لهم من بعيد او الطيران بهم في الهواء او المشي بهم على الماء او غير ذلك او اتوهم باخبار من بعيد لانه اعطى الجن والشياطين مقدره لا يقدر عليها الانس فاظن الناس هذه من كراماتهم وهي ليست من الكرامات وانما هي من الخوارق الشيطانيه فالعبره بين الخوارق الشيطانيه والخوارق الرحمانيه العبره بحال من تجري على يديه فان كانت تجري على ايدي اناس صالحين مستقيمين منفذلين بطاعه الله ظاهرا وباطنا فانها كرامات كما حصل لعمر كما حصل لسيد بن الحضير وكما حصل للعلاء بن الحضرمي والصحابه رضي الله عنهم وكما حصل للتابعين كما يحصل لاولياء الله في مختلف العصور فاذا كانوا صالحين مستقيمين فانها كرامات لكنها لا تضرهم ولا يغترون بها بل تزيدهم خوفا من الله وشكرا لله عز وجل وتواضعا لله عز وجل اما اذا كان الذي جرت على وجهه رجل فاجر او كافر او ساحر فان هذه خوارق شيطانيه لا يغتر بها وهي تجري على يد هؤلاء الفاسدين فهي خوارق شيطانيه فلا بد من هذا التفصيل لا بد من هذا التفصيل اذن فالكرامات هي ما يجريه الله على يد ولي من اوليائه غير مقرون بدعوى النبوه هذا هو التعريف الذي تخرج به هذه المحظورات لان مساله الكرامات ثبت امرها على كثير من الناس قديما وحديثا فالناس فيها على ثلاثه اقسام القسم الاول الذين نفوا الكرامات وهم المعتزله ولو شابههم وقلدهم ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات من أولياء أبدا، لأننا لو قلنا بها لاشتبهت بالمعجزات، اشتبهت بالمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء، ولا يكون هناك إذن فرق بين النبي وبين الولي. هذه شبهته، والجواب عن هذا الوجهين. الوجه الأول أن علامات النبوة ليست مقصورة على المعجزات، علامات النبوة كثيرة، ليست مقصورة على المعجزات فقط. الأنبياء لهم صفات ولهم علامات كثيرة، ليست مقصورة على المعجزات. ثانيا يقول الذي الكرامة التي تجري على يد الولي لا يدعي أنه نبي، لو ادعى أنه نبي لكفر، لو ادعى أنه نبي لكان كافرا ولم يكن وليا. فالولي لا يدعي أنه نبي، حتى البلوغ يشتبه النبي بالولي. يقول لا، الولي لا يمكن أن يشتبه أن يدعي النبوة، لأنه لو ادعاها خرج من الولاية إلى الكبر فلم يكن وليا. هذا الجواب عن شبهة هؤلاء. أولا إن علامات النبوة ودلائل النبوة ليست مقصورة على المعجزة، بل هناك أدلة كثيرة، منها السيرة، سيرة النبي لا بد أن تكون مطابقة لسير الأنبياء السابقين، على سنة الأنبياء السابقين لا يخفي. وهذا حكم الموضوع، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، إنما كنتم تدركون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والمؤمنين أربعا. دعوة الأنبياء واحدة متشابهة من أولهم إلى آخرهم لا تختلف. فلو أن واحدا دعا إلى غير ما تدعو إليه الأنبياء لم يكن نبيا، كان كافرا. السيرة والدعوة والصفات وأيضا تأييد الله لهم، تأييد الله لهم في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فقول الله يؤيدهم وينصرهم ويجعل العاقبة لهم، هذا دليل نبوتهم. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، ويقول الذين كفروا لست منكرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، لو كان فائدا لعاتله الله بالعقوبة ولأظهر سبله، كما حصل للمتنبئين، كما حصل للمسلمين، كما حصل للأسود العنسي، كما حصل لغيرهم من المتنبئين. لا بد أن يفضحهم الله ويقطع جادرهم. أما الأنبياء فإن دعوتهم تبقى ويؤيدهم الله وينصرهم، وكيف يتركهم وهم يكذبون عليه؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يترك الله جل وعلا من يدعي أنه أرسله وليس كذلك. فخير الله يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويجعل العاقبة لهم ولأتباعهم، هذا من أعظم علامات النبوة، وهي غير المعجزة. فليست جلائل النبوة مقصورة على المعجزة. ومن أراد المزيد من ذلك أن يرجع إلى كتاب دلائل النبوة من بيهقي، تثبيت دلائل النبوة كذلك من عبد الجبار، وإن كان معتزلا لكن كتاب في حد ذاته جيد. وكذلك أقرب شيء كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه النبوات، كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا فريق، وهذا الرد عليه. الفريق الثاني الذين يغلون في كرامات الأولياء في إثبات كرامات الذين يغلون في إثبات كرامات الأولياء ويدخلون فيها ما ينفعنا مثل غلاة الصوفية والقبوريين وغيرهم من أهل الانحراف الذين يدعون الكل ما جرى من خارق على يد أحد فإنه ولي ولو كان من أفجر الناس ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يرتكب الكبائر من الزنا والهدف يقول هذا ولي ما دام جرى على يد خالق فهو ولي ولذلك جعل ابن الأولياء أناسا من أفجر الخلق لأنه يجري على أيديهم الخوارق لأنهم لم يفرقوا بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانية فكل من جرى على يده خارق للعادة قالوا هذا هو نظر إلى حاله هل هو صالح أو هاتف هذا من باب العلم في إثبات الكرامات حتى أدخلوا فيها من ومن خوارق الشياطين يعتبروا كل من يجري على يده خالق للعادة فهو ولي ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يعمل الموبقات وإذا طالعتم في كتاب طبقات الأولياء الشعراني تجدون العدد العباد من هذا الشيء كل شيء عنده كرامة كل واحد ولي مهما كان حاله ولو كان من أفضل الناس ومن أفضل الناس هذا خوف بين الحق والباطل بين الهدى والضلال وقلنا نحن ننظر في حال من يجري على يده خارق من خوارق العادات وإن كان مستقيما على دين الله فإنه ولي وإن كان خارجا عن دين الله فإنه ولي للشيطان وليس ولي للرحمن ولذلك كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضروري أن تطلعوا عليه في هذا الباب هذا الصوت على طرف النصيحة الطرف الأول غلا في النفي نفي كرامات الأولياء والفريق الثاني غلا في يذكرون ويلوطون ويعملون ولا يصلون ولا يحجون ولا يعملون أي عمل إنما يأتون الناس بهذه الخوارق ويقول هؤلاء الأولياء ويعبدونهم من دون الله أولا يعبدونهم من دون الله الرفاعي يعبد الآن والبدوي يعبد الآن ولهم كرامة من يعبدون ابن عربي يعبد وهو من أكثر الخلق القائم بوحدة الوجود إلى غير ذلك هذا من الخلق بين الحق والباطل ومن النفس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان السبب أنه جرى على يد خارق عادة هذا ما يكفي لازم ينظر في حاله وصورته ومجراه فنفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا العمر فلم ينفي الكرامات كما نفاها المعتزلة لأنها دل عليه الكتاب والسنة والواقع لكنهم لم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما فعل المخرجون وإنما يثبتونها لأولياء الله المتقين من هم الأولياء؟ الأولياء بينهم الله في آية الكتاب فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون قالوا لهم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله أما الكفرة وأما الفجرة فهؤلاء ليسوا من أولياء الله لأنهم غير متقين غير متقين ولا مؤمنين فكيف يخلص بين هذا وهذا ويوجد هذا هذا فأهل السنة والجماعة توسطوا فلم ينفوا الكرامات كما نفاها المعتزلة ولم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما غلا في ذلك المخرجون والدجالون وإنما فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فهذه مسألة مهمة جدا انثبت فيها الحق بالباطل خصوصا في هذا الزمان الذي كفر فيه أهل التقليد وأهل البدع وأهل الضلالات وأعلم شبهة العظم في هذه الشبهة شبهة الكرامة لهؤلاء جرى على يديه الكرامة هم أولياء وإذا كانوا أولياء فإنهم يقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عند الله يا سبحان الله حتى ولو كفر فيهم أولياء فهم لا ليس لهم حق بالعباد ليس لهم حق بالعباد العباد لله سبحانه وتعالى ما نعتقد فيه الربوبية والألوهية وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل وإنما نحب أولياء الله ونقتدي بهم لكن لا نرغب فيهم ولا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه القبوريون الذين يتعلقون عن الأموات بحجة أنهم ينفعون أو يضرون هذا هو حاصل البحث في هذه المسألة العظيمة وأخذناكم فيها على الخطر قالوا إيها وإن شاء الله تجدون فيها توضيحا وشرحا وبيانا لهذا الكلام والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين
التقصير
بكرامة الأولياء
وما
ينزل
على
أيديكم
من
كرامة الحاجات من أنواع العلوم والمكاشفات مثل ما حصل للعلم حيث علم بحالة الجيش الذي في مصر وهو في المدينة هذا علم أقلعه الله عليه وهو كرامات الأولياء من أجل مصلحة المسلمين إذا ما خطر أنواع الكبرى والكافرات مثل ما حصل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من تأثير الطعام وتأثير الماء والقليل حتى يؤثر الفئام من الناس هذا من التأثير من التأثير والمكاشفات مثل الدراسة الميزانية الدراسة السابقة التي يجريها الله على يد عباده المؤمنين ليتفرقوا في الاشياء ووقع كما تفرقوا هذا من المكاشفات في سورة الفتح كما عرفتم من قصة اصحاب الفتح ومن قصة الخبر مع موسى في مسائل الصلاه اللي هي حرق الكبيرة وقتل الغلام وقام الجدام مثل ما ذكر الله عن أصحاب الفهد الفتنة الذين آمنوا بربهم وخالفوا أهل بلدهم خالفوا المشركين تفروا بدينهم وآووا إلى الغار فأمامهم الله عز وجل سنين عددا ضربنا على آذانهم في الفهد سنين عددا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إن الله أعلم بما يبدون له غيب السماوات والأرض وأما قوله تعالى ولبث في كهف ثلاثمائة سنين وزاد تسعة فهذا اختلف المفسرون هل هو الذي لبث وأن الله ذكره وبين الخير أن هذا من مقالاتهم هم قالوا كم لبثتم اختلفوا حديثهم أو بعضهم أحد يقول 309 أحد يقول ربكم على ذلك بما لبثتم أولغ الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن هذا من كرامات الأولياء هذا الليل الطويل مع حب أجسامهم وأرواحهم وبقائه من دون طعام ولا شراب مئات السنين هذا من كرامة الأولياء. قدر أبو ذنب كما جرى من عناية كما جرى من الزيادة الكبار والعلاية الحيران وغير ذلك.
والصحابة
في أصحابه وصائر كرة الجنة ويوجد فيها إلى يوم القيامة. كرامات مستمرة ما دام يوجد أولياء لله عز وجل فإن الله يجرع على أيدي من شاء منهم شيئا من الكرامات من أن تقوم الصلاة. ليس معناها أنها انتهت وانتهت مع الأمرين بل تستمر مع أولياء الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى لحكمة ونصلح في العباد المهيجين على عيد الأولياء. من أعظم الكرامات لأولياء الله من كرام الآن من مؤلفات العلماء من مؤلفات الرحمة الكبيرة التي نفع الله تعالى بها هم من كرامات الأولياء. لأن الأولى أن الله أجرى على أيديهم هذه القدرة وهذه الإنسانية ما استطاعوا أن يغلقوا هذه المؤلفات الرحمة منها نظر عشرات المجلدات في وقت ليس فيه الإمكانيات لا مقابة ولا حتى الحبر ولا الأقلام كان متوسرة ولا حتى الماد اللي يقتلون عليه اليوم لكن مع هذا استطاعوا أن يغلقوا هذه العلوم الرحمة وهذه المؤلفات الكبيرة. هذا من كرامات الأولياء التي يجريها الله على يد أوليائه سبحانه وتعالى. لأن الخير صار أعلى من موسى وأدرك لأشياء لم يدركها موسى حتى قال شاعرهم مقام النبوة في منزل الرسول يدين الولي ويلقى الرسول يدين الولي فالنبي والرسول دين الولي فما يعتقدون قلبهم الله. الأنبياء والرسل من أقوى الخير ولا أحد يساويه أبدا من الخلق لا في العلم ولا في الدين ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء. الحمد لله رسل لا يصل إلى بنديتهم أحد من الخلق. فمن اعتقد أن أحد أفضل من الأنبياء كافر بالله عز وجل. هذا أولا. ثانيا أن الخير إلا أنه نبي لأن هذه الأشياء تدل على نبوة لا قال لا يطلع عليها إلا نبي. الخير نبي من أنبياء الله وليس هو نبي فقط. ثالثا إذا كان الخير ليس نبيا وإنما هو رجل صالح يولي من أولياء الله فليس هو أفضل من موسى عليه السلام. موسى الذي أنزل الله عليه التوراة وكتبها كتب التوراة له ابنه وكلمه بدون واثق وسمي كليم الله ممكن أن الخير يكون أفضل حتى لو كان الخير نبيا فلا يكون أفضل من موسى عليه السلام. فكيف وهو ليس نبيا وإنما هو ولي. وأما هذه المسائل التي علمها الخلق ولم يعلمها موسى يعني لا تدل على خبر الخبر على موسى. الخلق عنده علم وموسى عنده علم. هل هذا لما في صحيح البخاري انه لما كان موسى عند الخبر وجاء عصفور وقع على السفينه ونفر من البحر من ماء البحر قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر. فموسى عنده علم وقال عنده علم ولكن ليس افضل من الخلق ومن جميع الاولياء والصالحين لانه دليل الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون ان موسى لم تثبت له عامل حتى يقال لماذا الخبر لم يتبع موسى فكانت موسى ليست عامه في العالم وانما هي خاصه بقوم بدون اسرائيل بدون اسرائيل الرسالة العامة إنما هو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خصائص نبينا على جميع الأنبياء أن الله أرسله برسالة عامة للجن والإنس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
لأن الغرامك من كل ولي متى شاء فعلها متى شاء كفلها فعلها فنحن رب
طريقه الكلام الباطل أخذ من رب ودع الله سبحانه وتعالى دع الله الله جل وعلا استجاب له وأخبر بقدرته سبحانه أكبر العرش استجابة للدعاء هذا العلم وليس هو باختيار مرئي الآخر ولا من فعله لأن الكرامات كما عرفتم نص عن البشر وإنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى أنه يجري على يد البشر ولهذا قال الوالد يجريها الله على يد ولد من أولياء يجريها الله فهو من صنع الله جل وعلا ليس من صنع البشر فقوله ان عاصف يفعل هذا اختيار على باطل لا يقدر على فعله انما هو فعل الله لما دعاه استجاب الله له. العبد الصالح لأنه دعاه فاستجاب الله له أليس هذا من مقدور البشر؟ نعم. الإيمان بها كما قال الشيخ من صوره السنة التصديق لكرامات الأولياء نصدق لكرامات الأولياء فقط لا نصدق من في خوارج السحرة كرامات الأولياء وليس معنى ذلك أننا نتعلق بهم وندعوهم ونستشع بهم بل معنى ذلك أننا نحبهم وأننا نقتدي بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى.
وهو الشيخ حفظكم الله أن يعلم الولي أنه ولي وأن يحصل من كرامة أن تجري على رجل عزيز
قد يعلم قد لا يعلم الله اعلم وحتى الولي لو علم من كرامه فانها لا تجد الا تواضعا لله وشكرا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل.
وذلك الشيخ حفظكم الله اذا قام الجميع المسلم باهداء خدمه للمسلم الصالح هل يعتبر من خلالك كرامه؟
لا يفتح هذا الباب لطعن المسلم المسلم يخدم المسلم الاوس يعني لو فتح هذا الباب لا حصل شر من استخدام الجن ولم يسبقوا هذا الجن المسلم قد يبدا الاسلام هو ليس بمسلم من اجل الخدع والتغليظ فالواجب ترك هذا الباب والابتعاد عنه لان يستعين المسلم بالله عز وجل لا مانع ان يستعين باخوانه الانس ان يعينوه على اعماله التي يقدرون عليها تعاون بين المسلمين مشروع تعاون على البنية والصبر فضل بالإعانة بالإيمان فضل بالإعانة بالعمل الإخوان فضل بالإعانة بالجاه والشماعة عند أصحاب ولاة الأمور هذا عمل يصدق للتعاون على البر والقدر اللهم في عون العبد ما كان العبد وعون الوجود أما الاستعانة بالجنس فهي الجنس وغير جنس الإنسان لا يجوز الاستعانة به يعني هذا وسع هذا شر عظيم كل يدعي أنه يستعين بالمسلمين ويجب يدعون أنهم مسلمين من أجل الخداع والفضل لا
ويجب إنكار تعلمتم العلم النافع فقالوا له بذلك الكتب والعزيمة الإبراهيم
أولئك الشيخ حفظكم الله في قصة العلماء مختارية رضي الله عنهم إذا روايات أن العلماء قال أن سئل عن قوله يا سارية الجبل أجاب بقوله هو قول أجراه الله على الشر ألا يدل ذلك على أن عمر لم يكشف له حكم الجيش فوراه راوي العلم
فإنما أجراه
الله على
لسانه هو أجراه الله على لسانه لما رأى كل من الله سبحانه قال رأى الجيش أو وقع في نفسه حالة الجيش ثم تسلم بهذا الكلام على كل حال لا أجراه الله على إلا بالرؤية بالرؤية البصرية أو بالرؤية القلبية أو بالرؤية القلبية أطلعه الله عليه وعلمه فقال هذه المقالة أليس الله جل وعلا أطلع نبيه على بيت المقدس وفي مكة صار ينظر النور ويصفه من قادر على كل شيء هل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إذا جرى على يد عمر مسلم فهو من كرامات الأولياء
بينما رجع على المسارين الذين يقولون نحن مستمعون بما نحن عليه مثلما انتم مستمعون على ما انتم عليه
الاقتناع ليس حجه الاقتناع ليس حجه الحجه هو الكتاب والسنه اما انه اذا لم يقتنع مقتنع ليس حجه فرعون وغيره
يدعون انهم يطلعون بما هم عليه، كل سفر يدعون انهم يطلعون بما هم عليه، لكن اذا كان ما هم عليه على غير دليل من الكتاب والسنه فهو باطل، وان كانوا يطلعون به.
كيف أرد على الصوفية ثم ما هي أهم أصول منهج الصوفية؟
أرد عليه ما طالعت كتب أهل السنة ليبطال منهج الصوفية، لابد طالع كتب أهل السنة ليبطال منهج الصوفية وهي كثيرة ولله الحمد، طالعها وتفهمها وبعدين ترد عليه.
قضية الشيخ حفظكم الله، جماعة المسافرين اسمع جماعة المسافرون يسمعون الأذان، فهل يباح لهم أن يتركوا الجماعة في المسجد ويقصوا يصلوا لوحدهم؟
إذا كانوا يسمعون الأذان قريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزلوا عن المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى أتسمعني إذا قال نعم قال أجب، وفي حديث آخر من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم أن يخرق بيوت المنافقين لما كانوا لا يحضرون إلى المسجد، مع أنه يحتمل أن يصلون في بيوتهم، لكن صلاتهم في بيوتهم لا تجزيهم وهم يحضرون على الحضور إلى المسجد.
وهذا المسافر
يتبع المصير
في
إتمام الصلاة؟ نعم، المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، يعني يقتدى به، فالمأمور يتبع الإمام يتم، إذا كان بالمسافر والإمام يتم الصلاة مثل المسافر. أما العكس إذا كان الإمام مسافرا والمأمور مقيما فله أن يصلي خلف المسافر، لكن إذا سلم إذا قصر الإمام يسلم يجوب المقيم ويتم الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح: يا أهل مكة إن قوم سهر فأتموا لأنفسكم. نعم.
رئيس الشيخ وفقكم الله، رجل أما بالناس وكان فضحى بالثالثة يحسبها الرابعة فنفهه المأمورون، فقام إلى الرابعة ثم سجد للسهو أربع سجدات، فما حكم صلاة من اتبعه في السجدات الأربع؟
هذا يعذر بالجهل، السهو له سجدتان فقط، وهو زاد عليها جاهلا صلاته تحل، أما لو كان متعمدا إن كان داخل الصلاة بطل الصلاة إن كان متعمدا، أما إذا كان سجود السهو خارج الصلاة فإنه لا يمكنه. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا.